معكم حول الحدث. سعد الصابري.
وسعتم اوقاتا معا حول حدث هو اليوم الاهم على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام في كافه انحاء العالم. الاضواء مسلطه والانظار موجهه نحو ما يحدث في الشرق الاوسط. اسرائيل تحتفل بمرور 70 عاما على قيامها مع هديه من دونالد ترامب الرئيس الامريكي، وهي افتتاح السفارة الأمريكية في القدس. على الجانب الآخر مسيرات مليونية، مسيرات العودة على الحدود بين قطاع غزة والضفة الغربية ومواجهات مع الجيش الإسرائيلي. وفي الوقت ذاته هذا الاحتفال الذي يعد احتفالا للبعض وفرحة للبعض ونكبة للبعض الآخر الذين يحللون اليوم أين وصل هذا الصراع الذي لم يحسم ولم يجد حلا سياسيا حتى الآن على الصعيد الدولي والإقليمي. أين هي الدول العربية وكيف نقرأ المشهد؟ ما مستقبل المفاوضات؟ هذا ما نناقشه مع ضيوفنا خلال هذه الفترة. أنقل لكم تحية عبد المنعم على الإخراج ورجحة التميمي في التنسيق. أهلا بكم.
قضية اليوم. للمشاركة في برنامجك المفضل في مونتي كارلو الدولية 00-33-969-32-33-14 00-33-969-32-33-14.
هناك من يعتبر أن مراسم افتتاح السفارة الأمريكية في مبنى القنصلية الأمريكية في القدس هي أيضا مراسم تأبين للقضية الفلسطينية، وهناك من يقول إنها مجرد شو إعلامي وأيضا تظاهرة فقط من أجل تحقيق مكاسب إعلامية ولكنها ليست مكاسب فعلية على أرض الواقع فيما يخص هذه القضية. نحاول أن نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا هم كثر، سيكونون معنا خلال هذه الساعة كل من الدكتور أحمد يوسف أستاذ العلوم السياسية المتخصص في شؤون الجامعة العربية من مصر، السيد أحمد السعيد الباحث والمحلل السياسي من غزة، دكتور عاطف عبد الجواد المحلل السياسي من الولايات المتحدة الأمريكية، دكتور نبيل عمر القيادي في حركة فتح. ولكن في البداية اسمحوا لي ضيوف مونتي كارلو الدولية أن أبدأ في الدقائق الأولى مع سعادة سفير السلطة الفلسطينية في باريس سفير سلمان الهارفي. أرحب بك سيد سلمان.
أهلا وسهلا بكم، مرحبا.
سعادة السفير، هذه الخطوة اليوم في ظل كل الجهود الدبلوماسية والمستمرة حتى نهاية هذا الشهر مع الدول الكبرى الغربية وتحديدا فرنسا التي ستكون في اجتماع وزاري في فلسطين نهاية هذا الشهر، ولكن على الرغم من ذلك تأتي هذه الخطوات التي تضرب بكل ما سبق عرض الحائط، فكيف تصف ذلك وأنت قلت في عندما اتخذ دونالد ترامب نهاية العام الماضي قراره كنت تتحدث عن أن ذلك يخالف كل القوانين الدولية والاتفاقيات الدولية، فاليوم ينفذ هذه المخالفة تنفذ على أرض الواقع.
أولا اسمح لي أن أتوجه بالتحية لشعبنا الفلسطيني الصامد والذي يواجه هذه الخطوة بكل شجاعة وبكل بسالة، ونحيي كل أصدقاء الشعب الفلسطيني عبر العالم وفي كل القارات الذين وقفوا وقفة واحدة في مواجهة هذا الخرق الفاضح للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن. ما أقدم عليه الرئيس ترامب لا يؤسس لشيء، فهو ما هو قائم على الباطل يعتبر باطل، وهذا خرق للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن. ونشهد اليوم مهرجانا خطابيا إعلاميا يحاول من خلاله السيد ترامب الخروج من أزمته الداخلية مصطحبا صديقه وشريكه في الجريمة السيد نتنياهو الغارق في الفساد. هذا لا يؤسس لأي شيء على الإطلاق، وأن الشعب الفلسطيني الذي ناضل منذ 100 عام يجدد الرسالة من جديد للسيد ترامب كما جددها للسيد جون فوستر دالاس عندما ألغى القضية الفلسطينية عام 1951 من جدول الأمم المتحدة، أن الشعب الفلسطيني باق والشعب الفلسطيني موجود، والشعب الفلسطيني سينتصر كما انتصرت كافة الشعوب التي عانت من الاستعمار. إسرائيل ليست أكثر من دولة، هي مشروع غربي، مشروع استعماري، مشروع استيطاني، قاعدة متقدمة للولايات المتحدة الأمريكية ستزول بزوال النفوذ الأمريكي والذي بدأ بالأفول إن شاء الله.
وأنت سفير، سعادة سفير سلمان الهرفي، أنت سفير في دولة غربية أوروبية تحديدا من أكبر الدول الأوروبية فرنسا، ونحن شاهدنا مقاطعة الدول الأوروبية فيما عدا ثلاث دول يعني أرسلت بسفرائها لحفل افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، فبالتالي كيف تقرأ الموقف الأوروبي؟
الموقف الأوروبي هو موقف صامد وموقف واضح وموقف مناقض كليا كل المناقضة للموقف الأمريكي. الموقف الأوروبي موحد، الموقف الأوروبي جميعا أدانوا هذه الخطوة في بيان واضح للاتحاد الأوروبي. جاءت وجود هذه الثلاث دول هي نوع من حل الوسط، حيث هذه الدول كانت تنوي نقل سفاراتها، ولكن حل الوسط بينها وبين الاتحاد الأوروبي لحفظ ماء الوجه أرسلوا لمشاكل داخلية لديهم هؤلاء السفراء من أجل حفظ ماء الوجه بينهم وبين إسرائيل، علما أن الإجماع الأوروبي واحد وهنالك ثبات دولي لمواجهة هذه الخطوة، وهناك عزلة أمريكية مهما كانت علو الصوت الأمريكي والإسرائيلي والمهرجانات التي يريد بها أن يحققوا شيئا إعلاميا فقط لا أكثر ولا أقل. الموقف الأمريكي والموقف الإسرائيلي معزول دوليا وأوروبيا بالتحديد.
نعم، ما الذي ستضيفه زيارة رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب نهاية هذا الشهر؟ يعني مثلا المسيرات المليونية وسقوط ضحايا بين قتلى وجرحى، مستمر الأمر منذ نهاية مارس أذار الماضي منذ انطلاق هذه المسيرات، ولكن لم نشهد موقفا غربيا واضحا حيال ما يجري بخلاف البيانات والتنديدات والدعوات إلى التهدئة وما إلى ذلك، فما الذي يمكن أن تضيفه هذه الزيارة بعد هذه الأحداث؟
نحن نناشد المجتمع الدولي ونناشد الاتحاد الأوروبي ونناشد فرنسا بالذات بالتحديد راعية حقوق الإنسان أن يوفروا الحماية لشعبنا وأن ينفذوا قرارات مجلس الأمن في حق إسرائيل الدولة المعتدية وبحق من كل من يخرق قرارات مجلس الأمن سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من هذه الدول. فبالتالي نحن نعول على المجتمع الدولي ونحن نعول على الشرعية الدولية، ولكننا بالأساس نعول على شعبنا الذي فرض نفسه وحقيقة وجوده على الأرض بنضاله المستمر والدائم. نحن نناشد الجميع بأن لا يكيل من مكيالين وأن لا يزن بميزانين، لأن هناك خرق واضح لقرارات الشرعية الدولية، خرق واضح لقرارات مجلس الأمن، وهذه خطوة أحادية تؤسس إلى دعم للإرهاب في المنطقة، والمسؤول عن ذلك هو الرئيس ترامب، والمسؤول عن ذلك هي دولة إسرائيل التي هي نشأت وترعرعت بظل ممارسة الإرهاب الدولة المنظم ضد الشعب الفلسطيني. وهنا نناشد الجميع من يحاربون الإرهاب أن يقفوا ضد هذه الخطوة الإرهابية. هناك جريمة حرب ترتكب بحق شعب أعزل، هناك جريمة حرب ترتكب بحق أطفال عزل، هناك ممارسة عنف غير مبرر اتجاه شعب من أعزل وبصدر صدور عارية يتلقون الرصاص الحي من جيش منظم، جيش نظامي يدعي بأنه جيش في منظومة ديمقراطية. هذه هي الديمقراطية. واليوم سمعنا السيد الرئيس ترامب عندما يؤسس إلى مناهضة إلى تأسيس دولة عنصرية إرهابية، هذا عندما يتكلم عن يهودية الدولة وأنها عاصمة للشعب اليهودي، هو يؤسس إلى دولة عنصرية ويدعم العنصرية الجديدة ويدعم نظام الأبرتايد الجديد في إسرائيل. وهنا نناشد العالم باستنكار هذا الخطاب واستنكار هذه الخطوة والعمل على إلغائها جملة وتفصيلا.
نعم، بالتالي في سؤالي الأخير لك سعادة السفير، هل يعني تعتبر مثل ما يعتبر البعض بعض الأصوات المنطلقة حتى من داخل إسرائيل تقول إن كل ما هو مفاوضات وعملية سلام من وجهة نظري انتهت بوفاة إسحاق رابين وياسر عرفات، واليوم لا وجود لهذه لا للقضية ولا للمفاوضات؟
مما لا شك فيه أن إطلاق الرصاصات على رابين كانت إطلاق الرصاص على عملية السلام، وعملية اغتيال الرئيس الرمز أبو عمار هي إنهاء لعملية السلام، ولكن الجانب الفلسطيني هو دائما متمسك بالسلام لأنه ينشد السلام ويسعى للسلام، وسنستمر في مشروعنا الوطني من أجل تحقيق الاستقلال والحرية لشعبنا، ونحن مع العالم أجمع سينتصر الرأي والكفاح من أجل السلام على هذه العنصرية وعلى هذه العنجهية التي يمارسها إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه هي المعركة الهامة في مواجهة هذا العدوان، ولكل حادث حديث نحن سننقل هذه المعركة إلى كافة المحافل الدولية بما فيها محكمة الجرائم، محكمة العدل الدولية ومحكمة جرائم الحرب.
نعم، شكرا جزيلا لك سعادة السفير سلمان الهرفي سفير السلطة الفلسطينية في باريس، شكرا جزيلا لك من مونت كارلو الدولية. إذن نذهب إلى بقية ضيوفنا دائما عبر أثيرنا مباشرة عبر أثير مونت كارلو، تستمعون لنا عبر استوديوهاتنا في باريس، وأعود الترحيب بكل ضيوفنا. ربما هنا أذهب إلى الضيف من غزة سيد أحمد السعيد الباحث والمحلل السياسي، لاسيما وأن الأحداث تزداد سخونة منذ صباح هذا اليوم على أو بالقرب من السياج الأمني. أرحب بك من جديد سيد أحمد السعيد. يعني أنتم مع سقوط الضحايا وبين قتلى وجرحى واستمرار على الجانب الآخر الاحتفالات وافتتاح السفارة الأمريكية، كيف ترون ربما المشهد اليوم بعد العقود السبعة؟
يعني نتحدث في هذه اللحظة، هناك أكثر من 50 شهيد فلسطيني في هذه اللحظة، معظمهم تقريبا من الأطفال من السلميين الذين توجهوا ليتظاهروا وليحيوا ذكرى 70 للنكبة الكبرى اللي شرد فيها أكثر من 957 ألف فلسطيني، كانوا ثلثين الشعب الفلسطيني وقتها، ودمرت إسرائيل ما يقارب أكثر من 500 قرية ومحتة عن وجه الأرض، وقتلت آلاف الفلسطينيين واعتقلت عشرات الآلاف، وواصلت نكبات المتلاحقة بحق شعبنا، وتم تتويج هذه النكبات بدعم نكبة أخرى تبناها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب نهاية العام الماضي حين أعلن عن تحقيق حلم إسرائيل بالسيطرة على فلسطين التاريخية من خلال الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل سفارته إليها وإسقاط ملف اللاجئين وغيره. يعني تبنت الإدارة الأمريكية برنامج اليمين المتطرف في إسرائيل الداعي لتدمير حل الدولتين وفرض الاستيطان الاستعماري نظام الأبرتايد كبديل، وإحنا كفلسطين نعتبر أنه هذا الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل قرار لاغي وباطل كونه يخالف الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويخالف أيضا التزامات الإدارات الأمريكية المتلاحقة. ويعني على الرغم من انه اي اجراء يهدف الى تغيير طابع المدينه او مركزها ليس له اي اثر قانوني، وهذا امتثال لقرارات مجلس الامن او قراراته ذات العلاقه، لكن اصرار الاداره الامريكيه بالتعاون مع الاحتلال على اختيار توقيت نقل السفاره الامريكيه للقدس عشيه احياء الذكرى السبعين لنكبه شعبنا مكان السلطه بالمطلق، بل رساله استفزاز لشعبنا، استفزاز للعالم العربي والإسلامي والمسيحي وكل دول العالم بكل قواها ومكوناتها وفئاتها. نعم. فبدأ إنه منطق القوة والهيمنة واستبدال لغة القانون الدولي بلغة قانون القبر.
طيب. سيد أحمد السعيد ابقى معي، لأنك تحدثت عن مفاد هذه الرسالة. دكتور عاطف عبد الجواد، يعني على الرغم من أن الوقت لم يكن كافيا لإيجاد مقر حقيقي وفعلي لهذه السفارة وتم الافتتاح في القنصلية بوجود السفير وربما فريق عمل مكون من بضعة أشخاص ولكن وليس كل يعني طاقم السفارة، فبالتالي هذا لابد أن وراءه إصرار على إيصال رسالة معينة سواء للدول العربية أو للفلسطينيين أو ربما للمجتمع الدولي بأكمله.
فتح السفارة الأمريكية في القدس يشكل واقعا جديدا في الشرق الأوسط لا رجعة عنه، ولكنه أيضا يمثل من ناحية استراتيجية غباء شديدا غباء استراتيجيا، لأن الرئيس ترامب كونه رجل أعمال أصلا يفهم ويجب أن يدرك أن لا تعطي إلا وأنت تأخذ، وهو أعطى إسرائيل هذه الهدية وحقق هذا الحلم دون أن يأخذ شيئا ولو تنازل بسيط واحد من إسرائيل، على سبيل المثال وقف النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية وما إلى ذلك، لم يأخذ شيئا من إسرائيل. لكن دعيني أقول، أتحدث بسرعة باختصار عن جانب مهم في فتح السفارة الأمريكية، جانب إيجابي من ناحية رمزية وجانب سلبي على المدى الأبعد. أرنونا، حي أرنونا، المكان الذي افتتحت فيه أو تقوم فيه سفارة الأمريكية في القدس، هو ليس جزءا من القدس الشرقية، وهذا له أهمية رمزية، وإنما أرنونا تقع على خط هدنة عام 1948، الهدنة بين الأردن وإسرائيل في ذلك الوقت. إذن وجود السفارة الأمريكية خارج القدس الشرقية، هذا في رأيي ربما يكون له مدلول ولو من ناحية رمزية. لكن تعالي إلى الواقع، سمعنا وتابعنا خطاب الكلمة المسجلة التي ألقاها الرئيس ترامب أمام هذا الحفل، والكلمة التي ألقاها ممثله جارد كوشنر أيضا في هذا الحفل. لم يذكر أي منهما في هذه الكلمة أي شيء عن مطالب الفلسطينيين، عن حقوق الفلسطينيين. تحدثا فقط عن ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في الحرم الشريف، ولكنهما لم يذكرا شيئا عن ضرورة مثلا أن يكون هناك مقعد للحكومة الفلسطينية في القدس الشرقية. إذن أود هنا أن أشير إلى أهمية رمزية في الموقع الجغرافي للسفارة الأمريكية في القدس، وعن الغباء الاستراتيجي في أنه لم يأخذ شيئا في مقابل من إسرائيل.
نعم، ابقى معنا دكتور عاطف عبد الجواد خلال هذه الساعة. أذكر مستمعينا دائما على أثير مونت كارلو الدولية، نواصل معا حول حدث هذا اليوم، افتتاح السفارة الأمريكية في القدس تزامنا مع مرور 70 عاما على قيام دولة إسرائيل، فيما يتواصل أو تتواصل التقارير بشأن الحصيلة النهائية لعدد الضحايا الذين سقطوا خلال المسيرة المليونية، مسيرة مليونية العودة في قطاع غزة. وأذهب في هذه الأثناء إلى الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية وهو متخصص في شؤون الجامعة العربية، ولابد من البديهة أن نتوقع ما الذي يمكن أن نتساءل عنه. دكتور أحمد يوسف، العرب خلال العقود الماضية يعني تنوعت مواقفهم بين في البداية رفض تام لوجود هذه الدولة، ومن ثم محاولة التعايش مع هذا الوجود، ولكن اليوم كيف يمكن بعد هذه الخطوة التي كما ذكر الدكتور عاطف عبد الجواد أنها تخلق أو ترسم واقعا جديدا ومشهدا جديدا في تاريخ القضية الفلسطينية، فهل هذا المشهد الجديد لن يكون فيه تواجد للموقف العربي؟
الحقيقة أنه إذا تابعنا تطور الموقف العربي من القضية الفلسطينية سوف نجد أن تطورا جوهريا قد طرأ على هذا الموقف عبر الزمن. فحتى عدوان 1967 كان العرب دون استثناء ينظرون إلى القضية الفلسطينية باعتبارها قضية تصفية استعمار، ومن ثم كما تم تصفية الاستعمار الفرنسي في الجزائر مثلا والعنصري في جنوب أفريقيا، ينبغي تصفية الاستعمار الصهيوني في فلسطين. للأسف فإن هزيمة 67 قد أوجدت نقلة استراتيجية في المواقف العربية، فأصبح العرب ينظرون إلى القضية الفلسطينية ليس باعتبارها صراعا من أجل تصفية الاستعمار، وإنما باعتبارها نزاعا بين دول. إسرائيل احتلت أراض من عدة دول عربية، فلتنسحب من هذه الأراضي مقابل أن نعترف بوجودها غير المستحق على الجزء الذي قامت عليه في عام 1948. ومن هنا بدأت عملية التسوية السياسية العقيمة التي لم تثمر، وبسبب ظروف معينة إلا تسوية على المسارين الإسرائيلي المصري والإسرائيلي الأردني. أما القضية الفلسطينية فقد برزت بارقة أمل مع عقد اتفاق أوسلو، لكننا نعلم جميعا أننا عدنا إلى نقطة الصفر، وأن المسار التفاوضي أثبت عقمه، وإلى أن وصلنا إلى هذا التطور الخطير. والحقيقة أنه ليس أخطر ما فيه أنه يناقض مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، فقد تعودنا من الولايات المتحدة وإسرائيل أن تفعل ذلك. لكن الجديد الخطير هو هذه النظرة الحمقاء غير السوية لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي. بمنتهى البساطة نستمع إلى كلمة ممثل الرئيس الأمريكي اليوم في افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، وهو يقول أن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يسهل عملية السلام، لأنهم استبعدوا هذه القضية من المسار المعقد للتسوية. وكأنني إذا مريض بالقلب فنقول أن الحل هو أن ننزع له قلبه ونقذف به في الخارج. النقطة الثانية على المنهج الأمريكي الخاطئ هو ما كنا سمعناه من أوهام حول ما يسمى بصفقة القرن، وهذا المبدأ العجيب الذي قال فيه مسؤولون أمريكيون إنه لا يهم رأي الفلسطينيين لأن التسوية إقليمية. هذه التطورات الأخيرة الخطيرة كانت بالتأكيد تحتاج موقفا عربيا صارما وموقفا فلسطينيا صارما. على الصعيد العربي، إذا كان المطلوب مني أن أتحدث عن الصعيد العربي، فللأسف أن هذه التطورات جاءت في أسوأ وقت ممكن بالنسبة للمشهد العربي. نحن نعلم أنه منذ الغزو الأمريكي للعراق في 2003 ثم ما عرف بالربيع العربي اعتبارا من مطلع 2011 حدثت تطورات شديدة الخطورة على الساحة العربية. بموجب هذه التطورات نشأت صراعات داخلية في دول عربية أساسية، تفاقم الإرهاب، هدد كيان الدولة الوطنية في عديد من الدول العربية، تفاقم الاختراق الخارجي، وبالتالي فإننا اليوم إذا انكفاء عربي على الذات. ولذلك نلاحظ أن ردود الفعل العربية على تنوعها لم تتجاوز قضية إدانة القرار. أما العمل على تغيير القرار أو وقف تنفيذه، يعني إذا سمحتي لي، يعني المجلس الوزاري للجامعة يجتمع غدا لكي ينظر في الأمر، ينظر في ماذا؟ لقد تم نقل السفارة، كان الأحرى أن تتخذ قرارات سابقة على هذه الخطوة. لكن للأسف لا توجد حاليا قدرة عربية على فرض أي نوع من العقاب الرمزي حتى على الإدارة الأمريكية بسبب سلوكها. وبالتالي للأسف الشديد فإن الكرة تركت في الملعب الفلسطيني الذي يواجه بدوره تحدي تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وأعلم أنها عسيرة ولكنها ضرورية وواجبة، وبعد ذلك تحدي بناء استراتيجية وطنية لنضال يستعيد بكل السبل القانونية المتاحة حقوق الشعب الفلسطيني.
دكتور أحمد، يعني هناك، وأنا نحن نتحدث عن هذا الموقف العربي في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة حاليا والتي أوفيت في شرحها، ولكن يعني حتى في قلب مصر الذي يقال عنه دائما قلب العروبة، مصر العروبة، وعلى يعني بعد خطوات من نصب تذكاري للفريق عبد المنعم رياض في فندق لأول مرة تحتفل إسرائيل داخل فندق بعيدا عن أسوار سفارتها في القاهرة بسبعينية قيام دولة إسرائيل. كل تلك الرمزيات التي تحاول إسرائيل أن تصدرها للشارع العربي من خلال الإعلام ومن خلال يعني هذه الأحداث أيضا. وعلى الرغم من ذلك لا نرى أن الشارع يتأثر مثل ما كان في عام 67، لا يعتبر أن ما يحدث اليوم هو نكسة بنفس الوزن والحجم.
شوفي، قلب كل مصري مجروح ويتألم من أجل حدث كذلك الذي أشرت إليه، ولكن دعيني أقول أن هذه من التداعيات القانونية التي ترتبت على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. يعني أقول إسرائيل في مصر ما زالت في عزلتها، ما زالت معزولة، وهذا الاحتفال الذي تحدثت عنه هو احتفال يتم في مكان مغلق ولا يتعاطف معه أي مخلوق. للأسف الشديد، رغم أنني كواحد من الجيل الذي عاصر اشتداد النضال ضد الاستعمار وضد الاستعمار الصهيوني، لا يمكنني أن أقبل شيئا كهذا، ولكن دعيني أقول بكل أسف أن هناك من كان يتحدث قبل وبعد قرار نقل السفارة عن حلف عربي سني تشارك فيه إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر ضد إيران على سبيل المثال. بيننا وبين إيران كعرب مشاكل عديدة، وإيران لديها مشروع يستهدف الهيمنة على الوطن العربي وبالذات الخليج، ومع ذلك فلا يصل الأمر إلى أن تضطرب أولوياتنا بحيث نضع أيدينا أو يضع البعض منا يعني أيديه في أيدي إسرائيل ضد أي عدو مهما كان هذا العدو.
نعم.
ولعل الحسنة الوحيدة لقرار ترامب هو أنه أوقف اتجاها كنا نلحظه جميعا نحو مؤداه لانتفاع إلى التعاون مع إسرائيل بشكل أو بآخر بادعاء أن هناك خطرا على السنة العرب.
نعم.
إذن هذا الحفل الذي تكلمت عنه هو حفل معزول محصور،
لكن
لا
له
يجد
رمزية،
أي
لأن
تفاعل.
هذا الفندق افتتحه زعيم الراحل جمال عبد الناصر أيضا.
أنا أدرك تماما الطبيعة الرمزية لكل ما قلتيه، ولكن أقول أن ما يجري في أجزاء من الوطن العربي إلى حد أن يعطي مسؤول عربي عذرا لإسرائيل في ضرب سوريا، هذا أخطر بكثير.
نعم.
جدا جدا من الحدث الذي تحدثت عنه.
طيب ابقى معي دكتور أحمد يوسف. سيد أحمد السعيد الباحث والمحلل السياسي من غزة، دائما على أثير مونت كارلو الدولية، ونحن نخصص هذه الساعة لهذا الحدث بين احتفال إسرائيل بسبعينية قيام دولتها ونقل السفارة إلى القدس، السفارة الأمريكية إلى القدس، وبين ما يحدث في غزة مع سقوط كما ذكرت قبل قليل أكثر من 50، وكالة الأنباء تتحدث عن 41 قتيلا، وأنت ذكرت أنهم تجاوزوا 50، وهناك أيضا منظمة العفو الدولية التي تدين القتل برصاص الجيش الإسرائيلي. ولكن أيضا يعني إذا ما تحدثنا عن ما قاله السفير في بداية، سفير السلطة الفلسطينية في بداية الحديث، عندما لا زال يعول على المجتمع الدولي وعلى هذه المفاوضات وعلى أيضا من هم أعضاء فاعلون في القضية الفلسطينية، فهل أنت من نفس رأيه واستمعت له في البداية؟
نعم، استمعت لسعادة السفير، وأنا لا أؤيد فيما قال، لأنه المجتمع الدولي تحول إلى مجتمع ظالم. المجتمع الدولي لم ينصف القضية الفلسطينية على مدى سنوات الصراع. المجتمع الدولي يقف متفرجا على كل ما تقوم به إسرائيل. التعويل الوحيد فقط على الشعب الفلسطيني اللي هو يعني أفشل كل المحاولات الأمريكية والإسرائيلية والدولية لتضييع الحق الفلسطيني، نكبة بتداعياتها وأثارها وما ترتب عليها، مثلت بالنسبة للفلسطينيين الذروة في المأساة، ورسخت حقائق أخرى أنه شعبنا عصي على الموت والانكسار. حتى شعبنا تجاوز قيادته الفلسطينية تجاوزها في صموده وثباته. يعني هو يوجه رسائل بالدم للوحدة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية كمان. فشعبنا الوحيد اللي بيعطي دروس في الصمود والتحدي في هذه اللحظات. شعبنا لا يتساوق مع الأفكار والرؤى اللي بتحاول أنه تقول أنه القضية الفلسطينية لم تعد مهمة وأن القدس لم تعد مركزية بالنسبة لفلسطين وللأمة العربية. يعني شعبنا الفلسطيني بيحاول إحياء القدس للنفوس، ورغم التجاهل العربي والتجاهل الدولي لكل معاناة الفلسطينيين. اليوم نتكلم عن جريمة ترتكب في قطاع غزة، أكثر من 50 شهيد. شو في تحرك دولي؟ شو بيحكي العالم الدولي؟ هذا عالم ظالم. واليوم الكل يصفق لترامب والكل يصفق لإسرائيل، حتى وإن كان لا يوجد مشاركة حقيقية في احتفال السفارة، ولكن الكل يؤيد بطريقة واضحة. يعني هذا الصمت العربي كيف يمكن أن يفسر؟ هذا الصمت الإعلامي العربي كيف يمكن أن يفسر؟ صحيح وجود آلاف الصحفيين الأجانب موجودين في قطاع غزة في هذه الأثناء، ولكن السؤال ماذا فعل المجتمع الدولي ليغير ما تقوم به إسرائيل؟
نعم. طيب سيد أحمد السعيد، ابقى معنا هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات مونتي كارلو الدولية. انضم إلي رئيس تحرير أيضا مونتي كارلو الدولية أندريه مهاوج.
نعم مرحبا سيد أحمد. طبعا يعني ما تقوله هو بالنسبة للمجتمع الدولي فعلا يعني هذا سؤال يطرح، أين هو المجتمع الدولي وكيف يتحرك؟ ولكن السؤال مطروح اليوم. كان في باريس هناك منتدى يدعى قادة من أجل السلام، وهناك ممثلون عن الدول العربية. السؤال الأول الذي طرح، أين هو العالم العربي بداية قبل أن نطرح السؤال أو نلوم أو نلقي اللوم على العالم، على الأسرة الدولية؟ العالم العربي هل هو موحد في هذا الموقف؟ هل لديه خطة مواجهة وخطة تحرك واحدة مقبولة من الجميع؟ يعني لماذا نتوجه إلى العرب بداية بهذا الموضوع؟ هل تسمعني؟
لا أنا أتفق معك تماما. يعني الموقف العربي موقف مخجل، ويعني استطاع ترامب أن يوصل رسالة من بدايات وصوله إلى الرئاسة وإلى الحكم، رسالة خوف وإرعاب لكل الدول العربية. دفعوا الجزية للرئيس الأمريكي مقابل البقاء في كراسيهم ومناصبهم. طيب. وهذه المواقف معروفة والجميع يتابعها، ومسألة الصمت يعني مجموعة الثمن بالنسبة للدول العربية.
طبعا
أنا
بس
فاقد الأمل في الدول العربية.
هذا هو خطاب شعارات، يعني أنه دفعوا الجزية وغيرها وباعوا، ولكن عمليا يعني ما فيش أي دور عربي. أين هي الجامعة العربية؟ ما هو المطلوب إذا سمحت بالنسبة للعرب بداية وبالنسبة للصف الفلسطيني حتى الانقسام داخل الصف الفلسطيني من الموضوع؟
يعني أنا صراحة أود أن أقول لك، أنا لا أقول شعارات، موقف العربي موقف متخاذل. وأنا حقيقة لا يوجد لدي أي مطلب من الدول العربية، لأني أدرك تماما أن الحالة العربية على أسوأ ما يكون. يعني صعب جدا أن تطلب من ميت أن يفعل لك شيء. الدول العربية في هذه الأثناء تحاول أن تحافظ على النظام أو نظامها القائم. هذه وجهة نظري. لم يعد هناك أي تحرك عربي. الصمت العربي هو الواقع اللي موجود. هذا ليس شعارا، هذا واقع حقيقيا. أعطيني موقف لأحد وزراء الخارجية العرب يعتبر موقف حقيقي، أعطيني موقف للجامعة العربية يعتبر موقف حقيقي، أعطيني تهديد عربي بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة أو حتى تلويح بعقاب إسرائيل. الدول العربية تقوم بعلاقات من تحت الطاولة ومن فوق الطاولة مع إسرائيل، وأصبح المحللين العرب لا يخجلون من أن يتحدثوا عن حق إسرائيل في القدس، بينما ينكرون الحق الفلسطيني التاريخي في القدس.
طيب هنا ابقى معي سيد أحمد السعيد. سيد عاطف عبد الجواد المحلل السياسي، يعود إليك وأنت معنا مباشرة عبر الهاتف من الولايات المتحدة الأمريكية على أثير مونتي كارلو الدولية. إذن هل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قلت في مداخلتك الأولى أنه يفكر في كل هذه الخطوات من وجهة نظر رجل الأعمال، ولكن هل رجل الأعمال هذا درس هذا الموقف العربي الذي لا يسجل حسب السيد أحمد السعيد موقفا واضحا أو إدانة واضحا عبر العقود الماضية، وبالتالي هذا ما شجعه على المضي قدما في هذه الخطوات؟
نعم بدون شك. وهناك عدة عوامل أخرى طبعا سمت ودفعت الرئيس ترامب إلى اتخاذ هذا القرار الذي كما وصفته يتسم بغباء استراتيجي. ولكن بدون شك انظري، ليس هناك عالم عربي، انظري ابتداء من الغرب، الحرب الباردة بين المغرب والجزائر تتحول في أي وقت من الممكن إلى حرب ساخنة، تعالي إلى الشرق، الحرب الباردة بين قطر والسعودية يمكن أن تتحول في أي وقت إلى حرب ساخنة. ثم انظري إلى العالم الفلسطيني، الحرب الباردة بين حماس والسلطة الفلسطينية يمكن أن تتحول في أي لحظة إلى حرب ساخنة. إذن ليس هناك عالم عربي وليس هناك عالم فلسطيني. هذا بدون شك أسهم في دفع في تشجيع الرئيس ترامب ضمن عوامل أخرى، عوامل داخلية وعوامل خارجية أخرى في تشجيع الرئيس ترامب، بالإضافة إلى عامل الغباء الاستراتيجي، لأنه كرجل أعمال كما ذكرت لم يأخذ في مقابل ما أعطى، ورجل الأعمال دائما يأخذ ويعطي في آن واحد.
نعم، ولكن يعني هناك حتى التصريحات الروسية وفي القطب الثاني أيضا من العالم التي تعتبر أن ما يحدث اليوم يزيد من حدة التوتر في المنطقة، ويعني يذهب بجهود عملية السلام أدراج الرياح. فما الذي تستفيده الولايات المتحدة الأمريكية من زيادة حدة التوتر في هذه المنطقة؟
طبعا الولايات المتحدة لا تؤمن بأن هذا القرار سيزيد من حدة التوتر، بالعكس كما استمعنا الآن قبل قليل في هذا الحفل كل من الرئيس ترامب ومندوبه جارد كوشنر يتحدثان عن قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل كقرار سوف يسهم في الواقع في تسهيل حل واتفاق سلام. إذن هما يختلفان معك في هذه الافتراضية، ولكني الآن أدعو الفلسطينيين إلى أمرين اثنين فقط، ليس هناك ثالث لهذين الأمرين. الأمر الأول هو عدم اللجوء إلى المقاطعة. منذ عام 47 تفاقمت الخسائر الفلسطينية والعربية بسبب القرار العربي المبدئي برفض قرار الأمم المتحدة تقسيم فلسطين. تراكمت الخسائر الفلسطينية. إذن الأمر الأول الذي أشجع الفلسطينيين على القيام به هو معاودة الاتصالات مع الولايات المتحدة ظالمة كانت أم عادلة، والأمر الثاني هو أن يكون التحرك الفلسطيني الجديد في هذه المرحلة قائما على مبدأ معروف الآن. السياسة الأمريكية تقوم منذ التسعينيات منذ أوسلو على أن القدس عاصمة لدولتين، يجب أن يعمل الفلسطينيون الآن مع الأمريكيين والإسرائيليين على تذكيرهم بهذه السياسة الأمريكية القائمة منذ التسعينيات. يجب أن يكون هناك مقعد في القدس الشرقية لحكومة فلسطينية.
نعم، ابقى معنا دكتور عاطف عبد الجواد هنا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية. انضم إلي نائب رئيس تحرير الإذاعة حسن تليلي. حسن، ما هي أهم ردود الفعل حول ما يجري في قطاع غزة حتى الآن؟
الحقيقة أن ردود الفعل حول ما يجري في غزة وحول هذا التزايد عدد الضحايا في يوم واحد، بدأ يعني صباح اليوم من ضحية واحدة فتجاوز 40 الآن، يعني هذه الوتيرة لم يكد يسبق لها مثيل من قبل. ما لوحظ في ردود الفعل أنها وخاصة التي تأتي من الأسرة الدولية ومن أوروبا أنها لم تختلف عما كان عليه الأمر من قبل، يعني تكتفي عند حدود الشجب بل حتى إلى حدود استخدام عبارة ضبط النفس. مثلا موغريني وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا قالت اليوم أنها تدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس بعد مقتل أكثر من 40 فلسطينيا، باريس تدعو لتجنيب التصعيد بعد مقتل العشرات من الفلسطينيين. ما يؤخذ حسب المراقبين حول بشأن هذه المواقف أنها تصف شيئا لا يحصل منذ اليوم بل يحصل منذ عشرات السنين. ولوحظ أيضا أن لأول مرة الجامعة العربية مواقفها حتى المبدئية جاءت أقل بكثير من الحدود الدنيا التي كان ينبغي أن تتخذ. فمثلا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط قال اليوم إن الفلسطينيين يشعرون بتخلي الولايات المتحدة عن دورها التاريخي كوسيط نزيه في هذا النزاع، بعد أن كشفت واشنطن مع الأسف عن انحياز كامل للمواقف الإسرائيلية التي تخاصم الشرعية والقانون الدوليين على طول الخط. يعني هذا الكلام يعرفه الفلسطينيون منذ عشرات السنين. وربما حسب ما ذكر قبل قليل الدكتور عاطف عبد الجواد جواد أن المنهجية الأفضل حسب عدد من المراقبين هي التي تجعل من الفلسطينيين تجعلهم يأخذون بعين الاعتبار هذا الواقع وميزان القوى، وأن لا يعني هناك طرح ويشاطره الدكتور عاطف عبد الجواد، يعني لا يمكن أن تغيير الواقع الفلسطيني عبر رفع شعارات أو عبر رفع أشياء كل الناس متفقون حولها. وربما أيضا بالنسبة للفلسطينيين هذا الانقسام الحاصل لدى الفلسطينيين وخاصة بين حركتي حماس وبين فتح والذي استمر أكثر من اللزوم هو أيضا عائق كبير أمام منهجية عقلانية تأخذ في الحسبان مطالب الفلسطينيين الشرعية وتأخذ في المقابل الآخر يعني موازين القوى، لأن القانون الدولي وموازين القوى دائما كانت هكذا، ولا يمكن يعني في خاصة بالنسبة لهذا الملف أن يكون الحق مع المظلومين دائما، لأن الحق هو القضايا التي تناقش أمام مجلس الأمن هو نتيجة موازين قوى. وبالتالي المنهجية الأفضل ربما تكون بالشاكل الذي تحدث عنها الدكتور عاطف عبد الجواد.
نعم، وهنا في هذه الأثناء ينضم إلينا سيد مردخاي كدار مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة باريلان. أرحب بك عبر أثيرنا مباشرة من إسرائيل سيد مردخاي. يعني منذ بداية هذه الحلقة التي نخصصها على مونت كارلو الدولية لسبعينية قيام دولة إسرائيل، الاحتفال بنقل القدس وفي نفس الوقت ما يجري على الجانب الآخر في قطاع غزة بالتزامن مع ذلك وسقوط كل هذا العدد من القتلى، يعني هذه الخروقات والتي يعني تدل عليها أن الكل متفق حتى المجتمع الدولي ومقاطعة الاحتفالات من قبل الدول الغربية الكبرى لهذه الاحتفالات تدل على أن هناك خروقات يراها المجتمع الدولي وتمضي فيها قدما إسرائيل. برأيك لماذا على الرغم من أنها التصريحات الإسرائيلية تقول أنها دائما تريد المضي في عملية السلام والاستمرار في مفاوضات حل الدولتين؟ سيد مردخاي،
ولكن الفلسطينيين ألو؟
نعم نحن نسمعك تفضل.
نحن
يبدو أن هناك مشكلة في الصوت سيد مردخاي.
لكن المشكلة عند الفلسطينيين وعند العرب وعند المسلمين هو
هناك مشكلة في الصوت
كدولة لها.
نسمعك بشكل متقطع سيد مردخاي.
الآن هذا أحسن؟
نعم الآن تفضل أكمل.
أوكي. المشكلة هي مع جيراننا الفلسطينيين والعرب حولهم والمسلمين حولهم، هم لا يريدون دولة يهود هذه الأرض تماما، حتى ولو كانت بقدر يعني سنتي على سنتي على شاطئ الأبيض. وهذه المشكلة، هم يريدون إقامة دولة فلسطينية على أنقاض إسرائيل ليس جنبا إلى جانب مع إسرائيل. وعليك أن تستمع إلى المتحدثين باسم حماس من جانب والمنظمة من جانب آخر، وهم يعبرون هذا الغاي ليلا نهارا بالعربية. وهذه أساس المشكلة، هم لا يريدوننا تماما منذ 48، لم يكن هناك حتى يوم واحد من السلام. شوفي العرب اجتاحوا إسرائيل، 7 جيوش جرارة عربية اجتاحت إسرائيل يوما واحدا بعد إعلان استقلالها في 48. لماذا كان هناك استقلال؟ وهذه المشكلة، هم لم يكونوا يريدوننا من اليوم الأول وحتى اليوم.
نعم، طيب ابقى معي سيد مردخاي. إذن هنا ربما هناك سؤال قد يوزع أيضا على لكي نشرك الدكتور أحمد يوسف أستاذ العلوم السياسية المتخصص في شؤون الجامعة العربية والذي لطالما عامل في هذا الشأن. يعني هذا هو رأي سيد مردخاي الذي يقول أنهم يشعرون بالرفض منذ عام 48، واستمعت قبل قليل لما قاله حسن تليلي حول ردود الفعل العربية، حتى وإن كانت الكويت العضو غير الدائم في مجلس الأمن أعلنت أنها تتجه إلى طلب عقد اجتماع طارئ للمجلس لبحث التطورات، ولكن بحسب سيد أحمد السعيد من غزة قبل قليل قال لا يوجد موقف حقيقي وحاسم من قبل الدول العربية حتى خلال العقود الماضية.
سبق في إجابتي على السؤال الماضي أن أنا أوضحت أنه الموقف العربي الآن في منتهى الضعف، منذ حدث الغزو الأمريكي للعراق وبعده ما عرف بالربيع العربي. الآن الدول العربية أساسية كثيرة منكفئة على ذاتها تواجه صدامات داخلية، تواجه تفاقم للإرهاب إلى آخره، وبالتالي فنحن متفقون على أن الموقف العربي يتسم بالعجز والضعف، لكن يبدو لي أن السيد مردخاي ربما لم يكن حاضرا في الحوار منذ بدايته.
نعم.
لأن التعميم في الموقف العربي ليس علميا، لأن أنا أشرت في إجابتي على السؤال الأول إنه تطور الموقف العربي من الصراع العربي الإسرائيلي. نعم، حتى عام 1967 كان العرب ينظرون إلى القضية الفلسطينية باعتبارها قضية تصفية استعمار ولا بد من إعادة الحقوق الفلسطينية بالكامل. منذ 67 وتحديدا في نوفمبر 67 قبل الرئيس جمال عبد الناصر القرار 242 الصادر عن مجلس الأمن الذي لا يجيز اكتساب الأرض بالقوة المسلحة ويعترف بحق جميع الدول في العيش داخل حدود دائمة وآمنة ومعترف بها، ومن هنا بدأت عملية التسوية التي توصف بالتاريخية التي يقبل فيها العرب إسرائيل في حدود 48 وبشرط انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في عدوان 67. إذن هناك الآن قبول من الطرف العربي بإسرائيل في حدود ما قبل 5 يونيو 67، والذين لا يقبلون هذه التسوية الآن هم الطرف الإسرائيلي والطرف الأمريكي. العرب يا سيدي لا يريدون قيام دولة فلسطين على أنقاض دولة إسرائيل، لأن دولة إسرائيل هي التي أحالت الضفة الغربية إلى أنقاض، إلى يعني غربال مثقوب بسبب سياسة الاستيطان الإسرائيلي، فكفى خداعا للنفس وكفى خداعا لنا. والمقولات الإسرائيلية مليئة بالمغالطات، ولن يكون هناك حل إذا سمحتي لي إلا بأن يحقق الفلسطينيون وحدتهم ويتفقون على استراتيجية وطنية واحدة لاستعادة الحقوق المنقوصة التي قبلوا بموجبها بألا تكون لهم دولة على أرض وطنهم.
نعم.
وإنما على ذلك الجزء الذي تم احتلاله في حرب 67.
دكتور عاطف عبد الجواد، هل يمكن الحديث اليوم بعد هذا بعد حالة افتتاح السفارة عن وجود مشروع لا يزال قائما لدى دونالد ترامب بخصوص المفاوضات وإتمام هذه العملية، عملية السلام؟
نعم، بدون شك، وكنا نتوقع وخاب ظننا الآن بعد أن استمعنا إلى الكلمة التي ألقاها ممثله للسلام في الشرق الأوسط جاريد كوشنر. كنا نتوقع أن يكشف السيد كوشنر في كلمته عن بعض ملامح هذا المشروع أو هذه الخطة التي سمعنا عنها كثيرا. هناك مشروع أو خطة للسلام يعمل عليها السيد كوشنر وزميله جيسون، لكن لم يكشف عنها.
وأنا يعني لا توجد داخل الولايات المتحدة الأمريكية لا يوجد حديث حول معالم هذه الخطة.
لا متكتمون بشكل كبير حتى الآن عن ملامح هذه الخطة، ولكنهم يصفونها بأنها ستحقق للجانبين من المكاسب أكثر من الخسائر لكلا الجانبين. لكننا هذه كلمات براقة رنانة عظيمة جميلة، ولكننا لم نرى أي خطوة عملية واقعية تعكس هذا الاتجاه. ننتظر الآن حتى يكشف رئيس ترامب أخيرا وفي النهاية عن تفاصيل هذه الخطة.
نعم سيد مردخاي، يعني هل أيضا الجانب الإسرائيلي ينتظر أن يكشف ترامب عن تفاصيل هذه الخطة؟ لا يوجد لدى الإسرائيليين الآن سوى الاحتفال والاستفادة من هذه من الهدية الأمريكية.
باعتقادي الإسرائيليون سيوافقون على هذه الخطة مهما جاء بها، لأننا نعلم يقينا بأن العرب قادمة فيرفضون هذه الخطة، فحتى ولو كانت هذه الخطة ليست بصالح إسرائيل فتقبل بها مجرد رفضها العيد العربي. العرب لم يوافقوا حتى اليوم على شؤون واحد لإسرائيل للأسف الشديد.
نعم، طيب يعني هنا أختم ربما مع السيد أحمد سعيد الباحث والمحلل السياسي من غزة. أنت استمعت لما قاله من نصائح دكتور عاطف عبد الجواد وما قاله دكتور أحمد يوسف قبل قليل حول توقعات المرحلة المقبلة، وأيضا يعني بما فيما يخص ربما المصالحة الفلسطينية، الموقف العربي، ولكن ما هو المطلوب من كل هذه الأطراف سواء الإقليمية أو الدولية أو الداخلية الفلسطينية والإسرائيلية أيضا لتجاوز هذه المرحلة؟
قبل ما أعقب على سؤالك حابب أهنئ الضيف الإسرائيلي اللي موجود معنا بعدد القتلى الكبير اللي اليوم وصل لأكثر أو لخمسين، والآن هناك نداء من الفصائل الفلسطينية لكل المتواجدين في مخيمات العودة بالانسحاب، وهناك مؤتمر صحفي سيعقد في الفصائل الفلسطينية الساعة السابعة للتعقيب على ما يجري ولتحديد الخطوات القادمة. بهني تهنئة كبيرة. أتفق مع الدكتور عاطف عبد الجواد ومع ضيف الأستاذ يوسف فيما قالوا بخصوص التوحد الفلسطيني، لأنه مش بس العرب والمجتمع الدولي اللي هناك أزمة بخصوص القضية الفلسطينية، لا والفلسطينيين كمان عندهم مشكلة كبيرة قائمة حقيقية. الانقسام الفلسطيني ضيع القضية الفلسطينية. الناس اليوم في الشارع وضعها صعب جدا جدا، و ظروفها صعبة، وضع الاقتصاد الفلسطيني سيء، وضع السياسي سيء، الانقسام الفلسطيني يعني دمر القضية الفلسطينية بشكل كبير. وأيضا ما قيل عن عدم قطع العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية أنا أؤيد ذلك، لأنه اليوم العالم تغير والظروف تغيرت، وبالتالي لا يوجد لدينا بدائل. مع أن أيضا نقطة أخيرة، التحرك لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، و أيضا الدخول في المؤسسات التي هددت الولايات المتحدة الأمريكية بالانسحاب منها في حال دخول الفلسطينيين فيها، حوالي 4 مؤسسات دولية أنا مع دخولها لمعاقبة إسرائيل والولايات المتحدة. أيضا في النهاية كلمة أخيرة، الشعب الفلسطيني اليوم قال كلمة مهمة، أن أي مشروع لن يمر إلا على جثث الفلسطينيين، لن نقبل بذلك. محاولة الضيف الإسرائيلي أيضا تصوير إسرائيل بأنها الضحية و أن العرب لا يريدون إسرائيل أن تبقى، مع أنه الفلسطينيين والرئيس أبو مازن قبل بأقل بالقليل ب20% من فلسطين التاريخية مقابل السلام، ولكن رفض من قبل إسرائيل، رفض من قبل الأمريكان، رفض من قبل المؤسسات الدولية، وبالتالي نحن قدمنا كل ما لدينا، هم لم يقدموا لنا شيء سوى القتل والدمار والتهويد والعنصرية.
نعم، طيب.
وكل ما هو سيء يعني.
طيب سيد دكتور عاطف عبد الجواد، يعني كلمة أخيرة ربما لتلخيص كل ما استمعنا له من آراء، وما هو المتوقع خلال الفترة المقبلة؟
نعم، أمران اثنان، سياسة المقاطعة والرفض التي أدت إلى تراكم الخسائر للفلسطينيين منذ عام 47 يجب أن تتوقف. والأمر الثاني، يجب توحيد الفلسطينيين في جبهة واحدة هدفها إقامة دولة فلسطينية مستقلة جنبا إلى جنب مع إسرائيل. يجب التوقف عن المطالبة برمي إسرائيل في البحر، وهذا كلام العتيق. ثالثا، يجب الانخراط مع الولايات المتحدة في بحث كيفية إقامة مقعد مستديم، عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية. أعتقد أنه أنا الأوان الآن أن يتحرك الفلسطينيون بغض النظر عن هذه الشعارات وبغض النظر عن سعيهم إلى المجتمع الدولي.
نعم.
الذي هو في واقع الأمر لن يساعد ولن يسهم في أي حل.
شكرا جزيلا لك دكتور عاطف عبد الجواد المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من الولايات المتحدة. شكرا لسيد أحمد السعيد الباحث والمحلل السياسي من غزة، دكتور أحمد يوسف أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في شؤون الجامعة العربية، شكرا لك، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من القاهرة. أشكر السفير سلمان الهرفي سعادة سفير السلطة الفلسطينية في باريس. شكرا جزيلا أيضا لعبد المنعم على الإخراج ورشح في التنسيق. إلى اللقاء.